بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، فهذا كتاب الصيام، وأقول من التوفيق لنا أجمعين أن يسر الله عز وجل أن يكون مجيء هذا الكتاب معنا، ونحن على مقربة من شهر رمضان، فلعل هذا التوفيق معونة لنا على حسن الاستعداد والاستقبال لشهر رمضان بمدارسة أحاديث الصيام من حيث فضل الصيام والأحكام المتعلقة به. أسأل الله الكريم أن يبلغنا أجمعين رمضان، وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام وحسن القيام واغتنام أوقاته الثمينة ولحظاته المباركة بمنه وكرمه. كتاب الصيام، الصيام معناه في اللغة الإمساك والامتناع، فكل إمساك وامتناع يقال له صيام. وفي الآية الكريمة: فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصيام عن الكلام، فكل امتناع عن شيء وإمساك عنه يسمى في اللغة صيام، لكنه في الشرع إمساك مخصوص، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة، وعليه فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العبادة التي في الصيام هي كف عن محبوبات، لأن العبادات من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: كف عن المحبوبات وبذل للمحبوبات. يعني مثلا الصيام هو كف عن محبوبات الطعام والشراب والشهوة، فيتعبد المرء لله عز وجل بالكف عنها طاعة لله وتقربا له. ومن العبادات ما هي بذل للمحبوبات مثل الصدقة، الصدقة يبذل أشياء محبوبة له لكنه يبذلها طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه جل في علاه. وإذا كان الصيام من حيث اللغة هو الإمساك مثل ما مر معنا في الآية إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فليعلم أن الصيام المأمور به على نوعين: صيام مستمر لا يختص بليل ولا بنهار ولا يختص بشهر ولا بعام، وإنما هو صيام مستمر مطلوب من المسلم في كل أوقاته، وهو الصيام عن الحرام، منع النفس عن الحرام والآثام وكفها عن ذلك، فهذا صيام مستمر دائم لا يختص بوقت، لا يختص برمضان ولا يختص بالنهار، بل هو دائم في الليل والنهار في كل الأوقات، الصيام عن الحرام بكف النفس عنها ومنعها منها. وعليه أيضا فإن أعضاء الإنسان كلها عليها صيام دائم مستمر، العين عليها صيام دائم مستمر، والأذن عليها صيام دائم مستمر، واللسان عليه صيام دائم مستمر، واليد عليها صيام دائم مستمر، والرجل عليها صيام دائم مستمر، والفرج عليه صيام دائم مستمر، وهو صيام هذه الأعضاء عن الحرام وعن الآثام وكفها عن ذلك، فهذا النوع من الصيام هذا مستمر ودائم. والنوع الثاني من الصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا وقته الواجب شهر رمضان، شهر رمضان الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه على العباد الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رحمه الله: باب فضل الصيام. فضل المفرد مضاف فيفيد العموم الفضائل، المراد بفضل الصيام أي فضائل الصيام، لأن الصيام فضائله كثيرة، لأن الصيام فضائله كثيرة ومتعددة ومتنوعة. أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في فضل الصيام، حديث قدسي، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي، الأعمال كلها لله، الصلاة لله والصدقة لله والحج لله والطاعة كلها لله، فما وجه تخصيص الصيام بقوله فإنه لي وأنا أجزي به؟ أيضا الطاعات كلها الله عز وجل هو الذي يجزي عليها ويثيب. لكنه خص الصيام لأنه مثل ما جاء في بعض الرواية الحديث قال يدع طعامه وشرابه من أجلي، هذا شيء خفي بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. ولا يدخل الصيام الرياء مثل دخوله على الحج ودخوله على الصلاة ودخوله على الصدقة، عمل خفي بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب، مثل ما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائم اجتمعت فيه أنواع الصبر. والصيام جنة، جنة أي واقي وترس، جنة أي من المعاصي والذنوب، يعين العبد على السلامة منها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته للشباب من لم يستطع النكاح فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وجنة من النار، الصيام جنة من النار تتقى به النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، الرفث الفاحش من القول، والصخب الأصوات واللجج، وقال السخب والصخب بمعنى واحد، والحديث روي بهذا اللفظ وبهذا اللفظ. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. وفي قوله إني امرؤ صائم في هذا الموقف فائدة له وفائدة لمن سابه أو قاتله، أما الفائدة التي له فهي تعينه على كف نفسه مقابلة جهل الجاهلين بجهل مثلهم، مشعرا نفسه بعبادة الصيام وحرمته ومكانته، وأيضا مفيد لمن أخبره بذلك أن يعرف قدر العبادة التي هو فيها فيكف عن مسابته ومقاتلته. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. لخلوف فم الصائم، ويروى أيضا هذا اللفظ في بعض الأحاديث لخلفة فم الصائم، والخلوف والخلفة الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب فراغ المعدة وجوع الإنسان، وهي رائحة كريهة عند الناس غير مستطابة، لكنها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر كل مثلا ليلة من ليالي رمضان يفرح بفطره، وفرحه هو فرح بتكميل العبادة، ثم إذا جاء خاتمة الشهر فرح بالفطر من رمضان كله بإتمامه وإكماله لهذه العبادة، هذا فرح في الدنيا. وإذا لقي الله سبحانه وتعالى فرح بصيامه، فرح بصومه لعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. هذا الحديث العظيم في فضيلة الصوم دل على فضل الصوم من وجوه عديدة. الأول كما جاء في أول هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه من بين عموم العبادات وأنواع الطاعات، لعظيم محبة الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة، ولظهور الإخلاص فيها، لأن الصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه إلا هو جل وعلا. قد يكون الصائم في مكان خالي متمكن من تناول الطعام أو الشراب فلا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، بل يترك هذه الأشياء المحبوبة إلى نفسه، يتركها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإيمانا باطلاع الله عليه ورؤيته له، وأن الله عز وجل حرم عليه تناول هذه الأشياء فيتركها لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. من أجل ذلك شكر الله له هذا الصيام وهذا الإخلاص وهذا التقرب لله سبحانه وتعالى، واختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال. ولهذا قال في الحديث يدع شهوته وطعامه من أجلي، ليس لغرض آخر، أي مخلصا لله سبحانه وتعالى مبتغيا بعمله وجه الله. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وأضاف الجزاء سبحانه وتعالى إلى نفسه، وذلك أن الأعمال يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم أضاف الجزاء عليه إلى نفسه سبحانه وتعالى من غير اعتبار عدد، والعطية على قدر المعطي، العطية على قدر المعطي، أضاف إلى نفسه ذلك سبحانه وتعالى، والعطية على قدر المعطي، فيوفى الصائم أجره بغير حساب. ولهذا كم هو فرح الصائم يوم القيامة، ومثل ما تقدم وإذا لقي ربه ففرح، أي بعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. والصائم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث ما جاء في الحديث وهو قوله والصيام جنة، وهذه فائدة عظيمة وفضيلة عظيمة للصيام. ومعنى جنة أي ستر وواقي، يقي الصائم من اللغو والرفث والمعاصي. ولهذا قال في الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقي أيضا من النار ويقي أيضا من النار، فهو مما تتقى به النار، مثل ما جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فالصيام جنة واقي من النار. الفضيلة الرابعة أيضا ما جاء في الحديث أن خلوف أو خلفة فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك، والسبب أن هذه الخلفة هي من أثر هذه الطاعة، من أثر هذه الطاعة، فكانت محبوبة عند الله، طيبة عنده سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على عظيم شأن الصيام عند الله جل وعلا ومحبته جل وعلا للصائمين. الخامس من هذه الفضائل والفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث ما جاء في خاتمة الحديث: قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهما فرحان: فرح عند الفطر، وهذا يتكرر مع أيام رمضان، كل ما أفطر إذا غربت الشمس فرح، ثم إذا أتم الشهر أيضا فرح، وهناك فرح آخر يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أما فرح الدنيا فهو عند الفطر، يفرح بما أنعم الله عليه ويسر له من إتمام هذه العبادة العظيمة المحبوبة لله سبحانه وتعالى. وأما يوم القيامة فيفرح بالثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. ومن ذلك أن الله عز وجل خص بابا من أبواب الجنة للصائمين، يقال له باب الريان، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفضائل الصوم وعظيم ثوابه عند الله والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
قال: باب في فضل شهر رمضان. الباب الأول اشتمل على 5 فضائل للصيام، وهذا الباب والحديث الذي فيه حديث أبي هريرة اشتمل على 3 فضائل لرمضان، 3 فضائل لرمضان. وفي بعض رواياته، روايات هذا الحديث، الفضائل التي اشتمل عليها 5 فضائل. فالحديث الأول لأبي هريرة مشتمل على 5 فضائل للصيام، وحديثه الثاني هذا مشتمل على 5 فضائل لرمضان. الذي ثبت هنا في صحيح مسلم هذه الفضائل 3، لكن جاء في بعض رواة الحديث في خارج الصحيحين زيادة في الفضائل، قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذه خمس فضائل اشتمل عليها حديث أبي هريرة في فضل رمضان، وحديث الأول اشتمل على خمس فضائل في فضل الصيام. قوله فتحت أبواب الجنة أي للصائمين المتعبدين المتقربين لله عز وجل المقبلين على طاعته، وهذا فيهم ما يكون في رمضان من عظيم الإقبال على أنواع الطاعات وأنواع القرب وحسن الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، تغلق أبواب الجنة، وهذا أيضا فيه ما يكون في رمضان من كف للنفس ومنع لها. وصفدت الشياطين أي قيدت بالقيود والسلاسل، والمقيد بالسلاسل لا يتوقف أذاه توقفا تاما لكنه يضعف ضعف شديد. ولهذا الحديث يفيد أن الشياطين في رمضان لا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان، أنها مقيدة، والمقيد يضعف، يضعف عمله، يضعف تحركه، فهي في رمضان تقيد وتصفد فتضعف حركتها ضعف شديد. فهذا من فضائل الصيام، ومن فضائله كما في الرواية التي أشرت إليها أنه في كل ليلة ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا فيه أن النفوس على قسمين، قسم نفسه تبغي الخير وقسم نفسه تبغي الشر والعياذ بالله وتطلب الشر. ففي ليالي رمضان كل ليلة ينادي منادي وهو ملك يا باغي الخير أقبل، يا من نفسه تبغي الخير وتطلب أقبل على الخير فأنت في موسم الخيرات، ويا باغي الشر أقصر أي كف نفسك، لأنك إن لم تكفها في هذا الشهر العظيم الفاضل متى تكفها؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له. إذا لم تكف النفس في رمضان شهر الخير والعطايا والهبات والرحمات والمغفرة والعتق من النار فمتى تكف؟ ولهذا جاء في الحديث ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. نعم.
قال رحمه الله باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
قال باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. المقصود بالتقدم هنا من أجل الاحتياط لرمضان، فيحتاط لرمضان فيصوم يوم أو يومين من أجل أن يحتاط لرمضان و يحتاط للتحقق من صيامه من أوله، فلا يحل له أن يصوم يومين أو يوم من أجل الاحتياط، لأنه كما سيأتي معنا في الأبواب القادمة: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، فالصيام للرؤية، ولا يجوز أن يصام يوم أو يومين من أجل الاحتياط. ولهذا جاء النهي عن ذلك، أن يصوم المرء يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان. لكن الشخص الذي عنده صيام معتاد يصوم صيامه المعتاد، النهي هو من أجل الاحتياط. لكن مثلا شخص معتاد أن يصوم الاثنين، كل اثنين، وافق الاثنين 29 من شعبان أو وافق الاثنين 30 من شعبان، يصوم ولا حرج، لأنه لم يصم قاصدا التقدم على رمضان بيوم أو يومين، لم يقصد ذلك ولا قصد الاحتياط، وإنما هذا صومه المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يعني من عادته أن يصوم، من عادته أن يصوم، مثل ما ذكرنا يصوم الاثنين أو يصوم الخميس، فليصم الصوم الذي هو معتاد عليه، لكن لا يصوم من أجل التقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل، هذا لا مفهوم له إلا رجل، لأن الحكم يشمل الرجل والمرأة، ليس المقصود الرجال فقط. إلا رجل، هذا يشمل الرجال والنساء على حد سواء، لأن المرأة مثل الرجل في هذا، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، هذا هو الأصل. إلا ما جاء في الشرع الاستثناء والتمييز في بين الرجل والمرأة، ولا الأصل التساوي، لكن يأتي في الأحاديث ذكر الرجل، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا الحكم الذي في حقهم هو أيضا في حق النساء، إلا ما جاء في النصوص في التمييز. هناك حديث عديدة فيها تمييز، يعني بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة في أشياء مخصوصة، لكن الأصل هو التساوي في الأحكام. قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يصوم صوما أي من عادته أنه يصومه، فليصمه أي يمضي على عادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.